بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيره الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
حسب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، رسالة الأصول الثلاثة، في ليلة الأربعاء الخامس من شهر جمادى الآخرة لعام 36 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بديوانية الشيخ شيبان الهاجري حفظه الله تعالى، بمنطقة الفحيحيل بدولة الكويت، عزها الله بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة وأذل فيها أهل الشرك والبدعة، إنه على كل شيء قدير. سبق أن تكلمنا أيها الإخوة في الدرس الماضي عن الأصل الأول، ما هو؟ معرفة ماذا يا أخوان؟ معرفة العبد ربه. حتى نستحضر يا أخوان تقسيم الكتاب، الكتاب مكون من مقدمة فيها ثلاثة أجزاء، كل جزء اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بصلب الكتاب، وصلب الكتاب مكون من ثلاثة أصول: معرفة العبد ربه، ثم دينه، ثم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يختم الأصول الثلاثة يأتي الجزء الثالث والأخير من الكتاب، وهو الخاتمة، ذكر فيها بعض القواعد والمسائل المهمة المتعلقة بالتوحيد. مر معنا في الدرس الماضي الكلام عن الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن معرفة العبد لدينه. ما هو الدين المراد عندنا يا أخوان؟ أي دين؟ الإسلام. الدين هو دين الإسلام. فبدأ رحمه الله تعالى بتعريف الإسلام، قال: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو ماذا يا إخوان؟ هذا الإسلام. ثم بيّن أنه مكون من ثلاث مراتب. انتبهوا معي يا أخوان لأن هذا في إشكال سيأتي، بس انتبهوا معي ومثل ما ذكرت لكم هذا سأمليكم إن شاء الله تعالى. الإسلام قال رحمه الله تعالى وله ثلاث مراتب. ما الذي له ثلاث مراتب؟ نتكلم عن أي شيء؟ عن الإسلام. انتبهوا معي، الإسلام مكون من ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. طيب هل يصح تقسيم الشيء إلى نفس الشيء؟ يعني مثلا نقول الإنسان مكون من ثلاثة أقسام، القسم الأول الإنسان، والقسم الثاني الذكر، والقسم الثالث الأنثى، يصلح هذا؟ لا، ما يمكن أن نقول الإنسان مقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الإنسان، والقسم الثاني الذكر، والقسم الثالث الأنثى، لأن كيف نعيد الشيء المقسم يصير هو نفسه قسما منه؟ ما يجي هذا. طيب كيف جعل الإسلام قسما من الإسلام؟ الجواب أن الإسلام له إطلاقان، الإسلام له إطلاقان، سأمليكم يا أخوان تحصل. الإطلاق الأول أن يراد بالإسلام الدين كله، كل الدين. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام يطلق ويراد به كل ماذا؟ الدين. هذا الإطلاق الأول ويسمى الإطلاق العام. الإطلاق الثاني للإسلام أن يراد بالإسلام أعمال الجوارح فقط. قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هل هذا هو الدين كله أو أعمال الجوارح؟ أعمال الجوارح. طيب حينما نقول عندنا إسلامان، إسلام يعني الدين كله، والإسلام الثاني هو عمل الجوارح، إذن يصح أن نقول الإسلام بالإطلاق العام اللي هو ماذا يا إخوان؟ الدين. يدخل فيه الإسلام بالإطلاق الخاص الذي هو ماذا؟ عمل الجوارح. واضح؟ فحينما يقول رحمه الله تعالى الإسلام له ثلاث مراتب، هنا ما المراد بالإسلام؟ الإطلاق العام أي الدين. المرتبة الأولى الإسلام، ما المراد بالإسلام هنا؟ أي الإسلام بالإطلاق الخاص وهو عمل الجوارح. طيب الإيمان، ما المراد بالإيمان في المرتبة الثانية؟ أعمال القلب. والإحسان وهو إتقان أعمال الجوارح وأعمال القلب. طيب واضح يا أخوان؟ طيب ننتقل إلى الإيمان. الإيمان كالإسلام له إطلاقان، الإطلاق الأول هو الإطلاق العام، والإطلاق الثاني هو الإطلاق الخاص. الإيمان يطلق ويراد به الدين كله. من يعطيني دليل على أن الإيمان يطلق ويراد به الدين كله؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، هذا الأعمال، والحياء. فهذا الحديث حوى العقيدة والقول والعمل، وهذا يدل على أن الإيمان يطلق ويراد به كل الدين، وهذا يسمى الإطلاق ماذا؟ العام. الإيمان بالإطلاق العام يعني ماذا يا إخوان؟ يعني الدين كله، يعني الدين كله. واضح؟ طيب الإيمان بالإطلاق الخاص هو عمل ماذا؟ القلب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله جبريل أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره. كل هذا وين موضعه؟ القلب. فالإيمان بالإطلاق الخاص ما هو؟ أعمال القلب. واضح؟ طيب هل يمكن أن يكون الإيمان جزءا من الإيمان ولا ما يمكن؟ يمكن إذا كان الإيمان المراد به الإطلاق الخاص فهو جزء من الإيمان بالإطلاق العام. واضح يا إخوان؟ طيب أعيد. قال المؤلف املأه الفراغ، الإسلام فراغ ثلاث مراتب. وش الإسلام؟ الإطلاق العام، الدين كله. ننتقل وهو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام فراغ، ما هو؟ أعمال الجوارح الإطلاق الخاص. المرتبة الثانية الإيمان وهو الإطلاق الخاص أعمال القلوب. الثالث الإحسان أي إتقان أعمال القلوب وأعمال الجوارح. واضح؟ اتفقنا؟ طيب متى يكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد؟ سمع.
إذا اجتمع
ما الحين ما سألت اجتمع وافترقا، في أي الإطلاقات يكون الإيمان والإسلام شيئا واحدا؟ في المعنى العام. الإيمان بالإطلاق العام هو الإسلام بالإطلاق ماذا؟ العام. لأن الإسلام بالإطلاق العام وش يعني يا أخوان؟ الدين. والإيمان بالإطلاق العام وش يعني؟ فهما شيء واحد. وأما الإسلام بالإطلاق الخاص فهو يختلف عن الإيمان بالإطلاق الخاص، لأن الإسلام بالإطلاق الخاص شو؟ أعمال الجوارح، والإيمان بالإطلاق الخاص أعمال القلوب. طيب متى في السياق يكون الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ومتى يختلفان؟ الأهل العلم لهم عبارة لطيفة في ذلك، فيقولون إذا اجتمعا يعني في سياق واحد مش يصير؟ افترقا في المعنى. فإذا قلنا الإسلام والإيمان من الدين، إذا قلنا هذه العبارة الإسلام والإيمان من الدين، وش يكون الإسلام معناه؟ أعمال الجوارح. وش يكون الإيمان؟ أعمال القلب. لأنهما اجتمعا في السياق في سياق واحد فافترقا في المعنى. وإذا افترقا ذكر الإسلام لوحده وذكر الإيمان لوحده مطلقا دون تقييد، فماذا يكون معنى الإسلام؟ الدين كله. وماذا يكون معنى الإيمان؟ الدين كله. فيجتمعا في المعنى. فإذا اجتمعا في السياق في عبارة واحدة افترقا في المعنى، فصار الإسلام بمعنى أعمال الجوارح والإيمان بمعنى أعمال القلوب. وإذا افترقا أي ذكر كل واحد منهما على حدة دون تقييد، فكل واحد منهما يدل على الإيمان فاجتمع، يدل على الدين كله فاجتمع في المعنى. واضح يا إخوان؟ اكتبوا. قوله رحمه الله تعالى الإسلام ثلاث مراتب. وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ها هنا إشكال. فكيف يكون الإسلام مرتبة من الإسلام نفسه؟ فكيف يكون الإسلام مرتبة من الإسلام نفسه؟ الجواب أن الإسلام له إطلاقان، الإطلاق الأول هو الإطلاق العام، الإطلاق الأول هو الإطلاق العام، والمراد به الدين كله، والمراد به الدين كله، فيدخل فيه الاعتقاد والقول والعمل. الاخوان اللي ما معهم يا اخوان نسخ، في نسخ يا ابو عبد الله ولا ما عاد في نسخ؟ هل في نسخ؟ اي ترى يا اخوان في بعض الاخوه جو متاخرين ما معهم نسخ، اعطوا اخوانكم نسخ. في بعد نبغى ثنتين او ثلاثه. عط جارك يا اخو، عط جارك. بقي احد ما اخذ نسخه يا اخوان؟ فيدخل فيه الاعتقاد والقول والعمل. والاطلاق الثاني هو الإسلام بالإطلاق الخاص، والمراد به عمل الجوارح. ويدل للأول، يعني للإطلاق الأول، ويدل للإطلاق الأول قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ويدل على الإطلاق الثاني حديث جبريل المعروف، اللي هو يا أخوان سأل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. واضح؟ طيب، وبهذا يعرف أن الإسلام بالإطلاق الخاص، مرتبة من الإسلام بالإطلاق العام. وبهذا يزول الإشكال. أعيد، وبهذا يعرف أن الإسلام بالإطلاق الخاص يعد مرتبة من الإسلام بالإطلاق العام. وبهذا يزول الإشكال. فائدة: الإيمان له إطلاقان أيضا، الإطلاق الأول هو الإطلاق العام، والمراد به الدين كله، ومنه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فيدخل في ذلك الاعتقاد والقول والعمل. الإطلاق الثاني هو الإطلاق بالمعنى الخاص، والمراد به أعمال القلوب ومنه حديث جبريل وفيه ما الإيمان، ومنه حديث جبريل وفيه ما الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله، إلى آخر الحديث. الفائدة الثانية الإسلام والإيمان بالإطلاق العام شيء واحد، وهو الدين كله. الفائدة الثالثة الإسلام والإيمان رحمكم الله إذا اتفقا افترقا. إذا اتفقا افترقا، عبارة هكذا: الإسلام والإيمان إذا اتفقا افترقا، أي إذا اتفقا في سياق واحد افترقا في المعنى. فصار الإسلام يدل على أعمال الجوارح، والإيمان يدل على أعمال القلوب. من أول السطر: وأما إذا افترقا اتفقا، وأما إذا افترقا اتفقا، أي افترقا في السياق، فذكر أي افترقا في السياق، فذكر كل واحد منهما، فذكر كل واحد منهما على حدة دون تقييد فحينها يتفقان في المعنى فحينها يتفقان في المعنى فيدل أحدهما على الآخر ويكون معناهما الدين كله ما تعبت ما يعطيكم العافية. طيب انتبهوا معي الآن سننتقل يا أخوان إلى أمر أريد أن أختبركم فيه. انتبهوا معي الآن. الشيخ رحمه الله تعالى يقول الإسلام وش هو الإسلام؟ الدين كله، صح ولا لا؟ طيب خليكم معي، ارسموا خريطة ذهنية. ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث. القسم الأول ما هو؟ الإسلام بالمعنى الخاص، وهو أعمال الجوارح. طيب الثاني الإيمان بالإطلاق الخاص، وهو أعمال القلوب. الثالث وهو إتقان أعمال القلوب وأعمال الجوارح. طيب سؤال: هل يصح أن يقال إن الإسلام بالإطلاق العام قسم من الإسلام بالإطلاق العام؟ لا يصح. طيب هل يصح أن يقال إن الإيمان بالإطلاق العام قسم من الإسلام بالإطلاق العام؟ أعيد: الإسلام بالإطلاق العام وشو؟ الدين. طيب هل الإسلام بالإطلاق العام هو الدين كله، والإيمان بالإطلاق العام هو الدين كله، هل يصح أن نقول إن الإيمان بالإطلاق العام جزء من الإسلام بالإطلاق العام؟ الجواب لا، لأن الإسلام بالإطلاق العام هو الإيمان بالإطلاق العام. أعيد يا أخوان انتبهوا معي: هل يصح أن يقال إن الإسلام بالإطلاق العام جزء من الإسلام بالإطلاق العام؟ ما يجي، لأنهم شيء واحد. طيب هل يصح أن يقال إن الإيمان بالإطلاق العام جزء من الإسلام بالإطلاق العام؟ الجواب لا. وش العبارة الصحيحة؟ أن الإيمان بالإطلاق الخاص مرتبة وجزء من الإسلام العام، أو الإسلام العام يساوي الإيمان العام. واضح؟ أكيد؟ طيب كل واحد منكم يفتح كتابه على المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الإيمان بأي إطلاق؟ الخاص. طيب اقرأوا ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في صفحة 15. كل واحد منكم يقرأ ويشوف وش رأيه في هالكلام. المرتبة الثانية وهو ماذا؟ كل واحد منكم يقرأ يا أخوان، لكم دقيقة تأملوا. طبعا الآن يتكلم عن مراتب ماذا؟ الإسلام بالإطلاق العام، صح؟
نعم.
طيب لاحظوا وش ذكر هو رحمه الله، وهل كلامه صواب أو فيه نظر أم لا؟ باقي نص دقيقة. طيب انتبهوا معي يا أخوان، بعد ما قرأتم المفروض حينما نقول الإسلام بالإطلاق العام مكون من إيش؟ من ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام وهو أعمال، المرتبة الثانية الإيمان وهو أعمال. وش قال المؤلف في المرتبة الثانية؟ وهو بضع جعل الدين كله الإيمان بالإطلاق العام مرتبة من الإسلام بالإطلاق. وهل هذا الصواب يا أخوان؟ نعم لا يوم جاء الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ما يمديكم تقولوا لا ما أدري يصلح نخطه شيخ الإسلام ما يمدينا نخطه بلى يا إخوان هذا خطأ أهل السنة يا إخوان ما عندهم أحد معصوم وهذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى صلى الله على محمد انتهى السالفة يعني ترى ما يبي له يعني شجاعة يا إخوان قلنا هل يمكن أن يكون الإيمان بالإطلاق العام مرتبة من الإسلام بالإطلاق العام يمكن يا إخوان طيب الشيخ وش فعل جعل الإيمان بالإطلاق العام مرتبة من الإسلام بالإطلاق العام هل هذا صحيح أم أن الإسلام بالإطلاق العام هو الإسلام بالإطلاق العام الإسلام بالإطلاق العام هو الإيمان بالإطلاق العام أليس كذلك لكن المؤلف قال المرتبة الثانية الإيمان المفروض يقال وهو أعمال القلوب صح ولا لا وأركانه ستة كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته لكن قال وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا أي إيمان؟ هذا الإيمان العام ولا يصح أن يكون الإيمان بالإطلاق العام لا يصح أن يكون مرتبة من الإسلام بالإطلاق العام واضح يا إخوان؟ اكتبوا إذا في تأويل سائغ ومقبول وغير متكلف نعم متكلف. لا متكلف لا الله لا يحب المتكلفين وترى سهل يا أخوان يعني ليس هذا عيبا في الإمام ولا عيبا في من يخطئ الإمام الإمام بشر يصيب ويخطئ احنا ما أننا نحارب من يا أخوان نحارب من المقلدة نحارب غلاة الصوفية فنقع فيما ايش وقعوا فينا أبو بكر الصديق بشر يصيب ويخطئ وعمر وعثمان وعلي ومن دونهم من باب أولى إن ما نخطئ الشافعي نخطئه ولا ما نخطئه إذا أخطأ ومالك وأحمد وابن تيمية والألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان هؤلاء علماء لكنهم ليسوا معصومين العصمة في تبليغ الدين لشخص واحد منه النبي صلى الله عليه وسلم وأما غيره فراد ومردود عليه إن قلنا يا أخوان اللي عنده السؤال يحطه على ورقة طيب
الله بس الموضوع في النص
نعم
يريد الكلام يا شيخ صار خط كوفي عندي
سم يعني أهدي السرعة أبشر والله أبشر عيوني بس ما طلبت غالي سم اكتب يا أخوان من اللي يقوم بدور ساهر يا أخوان سم
من الذي
يخطئ العلماء من ظهر له الخطأ إذا صار عندك علم وعندك بينة وبرهان فتستطيع أن تحكم واضح لا. لأن يا أخوان مثل ما قلت لكم أهل السنة ليس عندهم ماذا يا أخوان ليس عندهم معصوم فإذا ظهر لك بالدليل إن هذا خطأ وبما آتاك الله من علم أن هذا خطأ وش يلزمك يلزمك اتباع ما ظهر لك واضح ولا تترك ما ظهر لك بقول كائن من كان لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم فإذا ظهر لك العلم وجب عليك اتباع ما ظهر لك واضح إخوان اكتبوا الثانية عند صفحة 15 يا أخوان قوله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة هذه هي المرتبة الثانية قوله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعيد قوله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإسلام هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإسلام وهو الإيمان بالإطلاق الخاص. والمراد به أعمال القلوب. لكن المؤلف رحمه الله تعالى جعل المرتبة الثانية هي الإيمان بالإطلاق العام، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى جعل المرتبة الثانية هي الإيمان بالإطلاق العام، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى جعل المرتبة الثانية هي الإيمان بالإطلاق العام، وهذا سبق قلم من المؤلف، وهذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف المرتبة الثالثة وهي الإحسان، والإحسان لغة هو الإتقان، وشرعا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبهذا يكون المؤلف قد انتهى من الأصل الثاني، وبهذا يكون المؤلف قد انتهى من الأصل الثاني. سم أقرأ. نعم.
الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة
أي عند موته عليه الصلاة والسلام. نعم.
منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة.
نعم، قوله رحمه الله تعالى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، طبعا قوله الأصل الثالث، هذا هو الأصل الثالث من صلب الكتاب. اكتبوا يا أخوان، قوله الأصل الثالث، هذا هو الأصل الثالث من صلب الكتاب. هذا هو الأصل الثالث من صلب الكتاب. وقد ذكر فيه المؤلف ما يتعلق بمعرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر فيه المؤلف ما يتعلق بمعرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، قوله نبئ بإقرأ، ايش معنى نبئ يا اخوان؟ يعني صار نبيا. وأرسل بالمدثر أي صار رسولا. قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا على القول، هذا على القول بأن الفرق بين النبي والرسول، هذا على القول بأن الفرق بين النبي والرسول هذا على القول بأن الفرق بين النبي والرسول هو كون النبي، هو كون النبي أوحي إليه، هو كون النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، فاتك لا لتنقل ولا خليك. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه وأمر بالبلاغ. وهذا القول فيه نظر، فإنه ما من نبي إلا وقد أمر بالبلاغ، على القول الصحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأثبت الله إرسال النبي وفي الصحيح من حديث جابر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وهذا يدل على أن النبي مأمور بالبلاغ. الدليل الثالث أن الله ذم العلماء الذين يكتمون العلم، فكيف يتصور ذلك في الأنبياء. لا انتبهتوا يا أخوان، هذه الأدلة كلها تدل على أن النبي ماذا يا أخوان؟ يبعث ويكون معه ما يبلغ به الناس. طيب ما الفرق إذن بين النبي والرسول؟ يعني هذا الفرق هو الفرق المشهور، أن النبي هو من بعث من أوحى الله عز وجل إليه ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول من أوحي إليه وأمر. الأقرب الله أعلم يا أخوان، وهو الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين في الجملة بشريعة جديدة. يعني حينما يأتي الرسول يأتي إلى قوم الأصل فيهم أنهم كفار ليسوا على دين صحيح، واضح؟ فيردهم إلى الإسلام والتوحيد بشريعة جديدة. أما النبي فهو من بعث إلى قوم موافقين في الجملة بشريعة من قبله، مثل الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل. فبنو إسرائيل كانوا على دين من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فهو لا يأتي إلى قوم مخالفين في الجملة، بل هم على دين صحيح في وقتهم، فيجدد لهم دين الرسول دين موسى عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوان؟ هذا هو الفرق الأقرب والله أعلم. اكتبوا يا إخوان. والفرق الأقرب أن يقال إن الإيمان، الأخ يسألني عن الإيمان فجراء، أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين في الجملة، من بعث إلى قوم موافقين في الجملة بشريعة من قبله. النبي هو من بعث إلى قوم موافقين في الجملة بشريعة من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، بشريعة من قبله من الرسل. ليش قلنا في الجملة يا أخوان موافقين في الجملة؟ لأن قد يوجد إيش؟ قد يوجد كافر، قد يوجد مشرك، لكن هو حينما بعث فالغالب والجملة فيهم أنهم ماذا؟ على دين إيش؟ على دين صحيح في ذاك الوقت، وهو تابع للرسول الذي قبله، واضح؟ وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين في الجملة بشريعة جديدة. مسألة ما يتعلق بمعرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بمعرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم، أعيد، ما يتعلق بمعرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فرض العين على كل مسلم، وهو معرفة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بدين الإسلام، القسم الثاني فرض الكفاية، وهذا لأهل العلم فيما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله وغير ذلك. انتبهوا معي يا أخوان، الآن لو أن مسلم عامي لم يعرف غزوات النبي هل يأثم؟ ما يأثم. العلم بغزوات النبي وسيرته عليه الصلاة والسلام، هل هذا فرض عين على كل مسلم؟ لا. طيب ما الفرض علينا؟ أن يعرف ماذا؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بدين الإسلام. طيب هل تصدق أن اليوم مسلمين عرب ما يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبد. افتح احط مقطع مسلمون لا يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد عرب مسلمين يسألهم يقول له ما اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذا يقول له، يقول له ما اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول موسى. صور يا إخوان، يعيد ما اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا أدري. هذا مسلم عربي. صورون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهؤلاء الذين لا يعرفون اسم نبيهم طلب منهم أن يثوروا على من؟ على حاكمهم. طيب وش أولى؟ أنك تخليه يثور على حاكمه ولا تعلمه اسم نبيه؟ لاحظتم يا أخوان؟ لاحظتم كيف أنهم تلاعبوا بدين الله عز وجل؟ شخص لا يصلي وعنده المنكرات الظاهرة ولا يعرف الإسلام، الأولى أن تقول له تثور على الحاكم ولا الأولى أن تعلمه دينه؟ تعلمه دينه. وهؤلاء تركوا تعليمهم أصول الدين وأمروهم بالثورة على الحكام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب معرفة أحوال النبي وسيرته وما يتعلق بها من أحكام، هذا وش حكمه؟ فرض كفاية. واضح يا أخوان؟ طيب سيذكر المؤلف بعض من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر.
عاد الكلام على التوحيد والنهي عن الشرك. ما المراد بالتوحيد هنا؟ إفراد الله بالعبادة. وما المراد بالشرك هنا؟ صرف العبادة لغير الله. نعم.
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ودليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه.
رجع الكلام للتوحيد لأن هذه الرسالة مؤلفة لأي شيء يا أخوان؟ والمؤلف أعاد التوحيد في جميع أقسام الرسالة، في المقدمة وصلب الكتاب وخاتمة الكتاب. نعم.
والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين.
أعدلوا الآية يا أخوان، لا عندنا بس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على
أيضا ورضيت لكم الإسلام دينا، عدلوها.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
حسبك. وبهذا يكون المؤلف قد انتهى من صلب الكتاب. انتهينا الآن من إيش؟ صلب الكتاب. وأنبه على مسألة فقط وهي مسألة الهجرة. قال المؤلف الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام، وهذا نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الهجرة، وهو الذي قصده المؤلف. لكن هناك تعريف أعم للهجرة وهي الانتقال من البلد التي لا يستطيع المسلم أن يظهر دينه فيها إلى البلد التي يستطيع أن يظهر دينه فيها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هي الهجرة الأولى. الهجرة الأولى هل كانت الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؟ لا. من وين؟ من مكة إلى الحبشة. ومكة دار شرك وكفر والحبشة دار شرك. طيب ما الفرق بينهما؟ إظهار الدين. الانتقال من البلد التي لا يستطيع أن يظهر دينه فيها إلى البلد التي يستطيع أن يظهر دينه فيها. اكتب يا أخوان. قوله صفحة 20 طبعا، صفحة 20 عندكم. قوله والهجرة فريضة، قوله والهجرة فريضة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف نوع من أنواع الهجرة ذكر المؤلف تعريف نوع من أنواع الهجرة. وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كما حصل. وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كما حصل من هجرة المسلمين من مكة كما حصل من هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة بعد أن صارت دار إسلام كما حصل من هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة لما صارت دار إسلام. والتعريف العام للهجرة هي الانتقال من البلد التي لا يستطيع المسلم إظهار دينه فيها الانتقال من البلد التي لا يستطيع المسلم أن يظهر أو لا يستطيع إظهار دينه فيها إلى البلد التي يستطيع إظهار دينه فيها. على ذلك هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة وهجرتهم من مكة إلى المدينة قبل أن تكون دار إسلام. والدليل على ذلك هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة وهجرتهم من مكة إلى المدينة قبل أن تكون دار إسلام، لأن أول ما بدأ المسلمون الهجرة من مكة إلى المدينة هل كانت المدينة دار إسلام؟ لا، فهم انتقلوا من دار شرك إلى دار شرك، لكن الفرق أن مكة كانت لا يستطيعون أن يظهروا الدين فيها، والمدينة في أول الأمر كانت دار كفر لكن يستطيعون لكنهم كانوا يستطيعون إظهار دينهم فيها. وبعد ذلك ننتقل إلى خاتمة الكتاب.
والناس إلى ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
فهذه مسألة ماذا؟ البعث. نعم.
قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا.
اكتبوا يا أخوان، قوله والناس إذا ماتوا يبعثون، قوله رحمه الله تعالى صفحة 23 عندكم، والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا شروع من المؤلف في خاتمة الكتاب.
قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومبشرين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم
على أن أولهم
نوح عليه السلام، قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
حسن. قوله والدليل على أن أولهم نوح، قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا الدليل فيه إشارة إلى أن نوح أول رسول، لكنه ليس صريحا في ذلك. طيب ما الدليل الصريح على أن نوح أول رسول؟ حديث الشفاعة الذي في الصحيحين وغيرهما، فيأتون إلى نوح فيقولون ابنك أول الرسل عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخوان؟ فهذا دليل واضح وصريح في ذلك. سمع.
وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد
على جميع العباد
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوس خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه.
ما الفرق بين الثاني والثالث؟ من عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ما الفرق بينهما؟ من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل من فرعون، اي نعم، قال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا ويأمرهم بعبادة نفسه والعياذ بالله. ومن عبد وهو راض مثل من؟ مثل رؤوس الطواغيت من غلاة الطرق الصوفية اللي يرى الناس يذبحون له وينذرون له ويستغيثون به وهو ايش؟ ما قال لهم، لكن ايش؟ يراهم يفعلون ذلك وهو ايش؟ وسائل الا مبسوط بعد. والسيد عند الرافضة. احسن. هؤلاء يا اخوان وش يفعلون بالعوام؟ يذكرون لهم كراماتهم، يقول انا حصل لي الكرامة الفلانية. ثم بعد ذلك وش يفعل بالعوام؟ يبدون ايش؟ يسجدون له، يذبحون له، ينذرون له، يستغيثون به، يدعونه من دون الله والعياذ بالله. فهو ربما ما يدعو الناس لذلك، لكن يراهم يفعلون ذلك له وهو ماذا؟ وهو راض. نسأل الله العافية. نعم.
ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
قوله ومن حكم بغير ما أنزل الله، اكتب يا أخوان الحكم. قوله ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر. ومنه ما هو دون ذلك. وسيأتي تفصيله في نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى، لأن عندنا هذه الرسالة هل هي متعلقة بنواقض الإسلام؟ لا. لذلك نرجئها إلى أي شيء؟ إلى موضعها وإلى الكتاب الذي ألف من أجل ذلك. نعم.
والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله.
كيف صارت هذه الآية معنى لا إله إلا الله؟ فمن يكفر بالطاغوت هذا لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. واضح يا إخوان؟ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي واكتبوا يا اخوان. قوله وهذا معنى لا إله إلا الله، قوله وهذا معنى لا إله إلا الله أي قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ففيها نفي وإثبات. نعم.
وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله.
نعم. وفي الحديث ما دخل هذا الحديث فيما نتكلم عنه؟ نتكلم نحن عن التوحيد ليس كذلك؟ فقال رأس الأمر الإسلام، هذا الشاهد أي رأس الأمر التوحيد، ويتكلم قال وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام أي رأس الأمر ماذا؟ التوحيد. هذا هو الشاهد وهذا وجه الدلالة. اكتبوا يا أخوان قوله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين التوحيد. وهذا هو الشاهد من الحديث. وبهذا ينتهي شرح هذه الرسالة في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الخامس من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعله شرحا مباركا وأن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سبحانه وتعالى بتعلمنا للتوحيد وتعليمه من كل ضلال، وأن يؤمننا بذلك من كل خوف، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.